بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، ونحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم وأن يجعل الجميع ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، ونحن والله مسرورون بلقائكم في كل جمعة، حتى أصبح هذا اللقاء تشتاق إليه نفوسنا وتتوق إليه قلوبنا، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم نافعين منتفعين. أشكر لكم متابعتكم، أشكر لكم حرصكم، أشكر لكم حلكم للواجبات وإرسالها إلينا، أشكر لكم رسائلكم التي هي بلا شك تعتبر وقودا لنا تزيدنا حرصا على هذا البرنامج وعلى حسن الإعداد له. أشكر كل من يثني، كل من يدعو، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المخلصين، وأن يجعل هذا البرنامج بصمة في الأمة، وأن يجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. أنا أرحب بكم، وأرحب أيضا بالشباب، بأبنائي، الضيوف الدائمين معي، الأخ فادي وعمر، وأسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق. اليوم بالمناسبة على ذكر البرنامج، كنت في الطائرة فأقبل إلي أحد المضيفين وأعطاني منديلا من مناديل الطائرة،
نعم،
عليه شعار الخطوط ومكتوب عليه، قال يا شيخ هذا من أحد من إحدى المضيفات. فقرأت الرسالة فإذا هي تقول يا شيخ أنا من المتابعات لبرنامجكم ضع بصمتك، وتأثرت بالحلقة المتعلقة بتعليم القرآن والحرص عليه، فذهبت أنا واقترحت على عدد من المضيفات معنا، واشتركنا في حلقة للتحفيظ في 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 إسكانهم في جدة، تقول وأصبحنا نخرج إليها، ثم أصبح الباص بدل ما فيه ثلاث أصبح أربع، ثم أصبح خمس، والآن نحن يا شيخ مجموعة من المضيفات ندرس في دار لتحفيظ القرآن، كله تأثرا بهذا البرنامج.
اللهم لك.
فالحمد لله، هذا يعني من علمناه، وكذلك من يرسل، لكن هذا آخر رسالة طازجة يعني جاءت وأنا جاي في الطيارة من الرياض، فنحمد الله تعالى أن يسر ذلك.
اللهم
بعد حلقتنا التي كانت قبل حلقتين تقريبا أو ثلاثة، التي كانت عن الرقية، والتي ذهبنا وكنا في زيارة لبعض المرضى ورقيناهم، وكنا حقيقة يعني نرجو من تلك الحلقة أن نصنع في كل بيت راقي، بحيث أنه لما الأم تشعر بضيقة مثلا في الصدر أو نوع من الاكتئاب، أو أحد الأولاد يشعر بشيء من ذلك، أو إنسان يأتيه بعض الأشياء المزعجة أو يتخيل بعض الأمور أو ما شابه ذلك، أو أنا زرت في ذهبت في زيارة مريض أو نحو ذلك من الأمور التي تقع، أن لا نحتاج إلى أن نقول والله ابحثوا عن أحد يقرأ عليه، أو يبدأ نرسل رسائل إلى إمام المسجد، بالله نريدك أن تقرأ على مريضنا، أو تذهب ربما إلى بعض من يكون عنده ملاحظات في الدجل والشعوذة فيتصنع أنه راق وربما كان له مآرب أخرى. كنا نرجو من تلك الحلقة أن نصنع في كل بيت راقي، بحيث أننا ما نحتاج أن نبحث مباشرة، والله عندنا فلان يرقي، وليس شرطا كما ذكرنا أن يكون حافظا للقرآن، أن يكون حتى ملتزما التزاما تاما بالدين، حتى لو كان عنده شيء من التقصير، لكنه مقتنع داخليا أن القرآن شفاء وأنه يؤثر، وبالتالي بإذن الله تعالى يستطيع أن يؤثر. يا أخي، إذا كان يعني القراءة على الكافر نفعت، لما قرأ أبو سعيد الخدري كما ذكرنا سابقا على الذي كان قد لدغته عقرب، فمع ذلك نفعت وشفي من لدغته، فما بالك برقية المسلم المقصر على مسلم أصلح منه أو ربما كان مقصرا مثله. حقيقة بعد تلك الحلقة يعني لاحظت أن المواضيع التي بين أيدينا، وأنا كنت قد أحضرت معي قرابة 80 صفحة إعداد للحلقة، ثم تفاجأت أن الإخوة يقولون لي والله انتهى الوقت، بقي معنا الكلام على بعض الحقائق حول الرقية، الكلام على الجن وما يتعلق بهم، الكلام يا أخي على أمراض أخرى تتعلق بالرقية أيضا. نحن قصرنا الكلام في ذلك الحين على الرقية العامة وقراءة القرآن، لكن ماذا لو ظهرت عليه بعض العلامات أثناء الرقية، أنا كيف أتصرف وكيف أتعامل معها؟ كثرت أيضا علي الرسائل حقيقة وعلى الموقع في المطالبة والأسئلة الكثيرة، ويقولون أنتم يعني مثل العطشان الذي أريته الماء ثم لم تسقيه، أنتم تكلمتوا عن الرقية لكن هناك عدد كبير من الاستفهامات لا تزال في أذهاننا. لذلك اتفقت معكم وكذلك استجابة لطلبات إخوتنا وأحبتنا على أن تكون الحلقة اليوم عن الرقية. سنتكلم اليوم عن إكمال لما بدأنا حول الرقية، سنتكلم عن الجن وأنواعهم، سنتكلم عن تلبس الإنسي، تلبس الجني بالإنسي، سنتكلم أيهما أقوى، الإنس أم الجن، أيهما أفضل أيضا عند الله تعالى، هؤلاء أم هؤلاء. سنتكلم عن السحر وأنواعه، وهل يفسر كل شيء على أنه سحر وما شابه ذلك. فلعل الله تعالى إن شاء الله أن ييسر ألا ننضغط كثيرا. وأنا أرجو من إخوتي وأحبتي من الإخوة والأخوات المشاهدين معنا في كل أنحاء الأرض، يعني أن يعني أنا أرجوهم رجاء حارا، إذا اتصل أحدهم أنا أفرح باتصالاتكم، لكن وقت الحلقة كما ترون، إذا اتصل أحد الإخوة أو الأخوات أرجو أن يدخل في الموضوع مباشرة، يعني المشاعر وما يتعلق بها نحن نفرح بها، لكن المشكلة أنها تأخذ علينا وقتا، فأرجو أن يقول السلام عليكم ويدخل في الموضوع مباشرة. الذي يتصل أرجو من إخوتي وأخواتي وأحبتي أن تكون يعني مشاركاتهم إما تجربة شخصية يعطينا إياها في خلال 40 ثانية يختصرها قدر المستطاع، أو أن يكون سؤالا يسأله لنا، وبإذن الله تعالى إذا يسر الله تعالى لنا الإجابة فإننا نجيب عليه. تكلمنا في الحلقة الماضية طبعا عن الآيات الواردة في أن القرآن الشفاء، كما قال الله سبحانه وتعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قال عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور ويشفي صدور قوم المؤمنين إلى آخره. الآيات التي وردت أن القرآن شفاء هي آيات متعددة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل القرآن في شفاء الأمراض الحسية والأمراض المعنوية. من الدليل على الأمراض الحسية حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، لما لدغ سيد القوم فقالوا قال بعض أصحابي ذلك السيد للصحابة أفيكم الراق إن سيد القوم لديغ، فأقبل أبو سعيد وأخذ يقرأ سورة الفاتحة ويجمع بزاقه وينفث عليه وهي لدغة عقرب. لم يقولوا والله سيد القوم عنده اكتئاب ولا ضايق صدره تعالوا أحد يقرأ عليه، لا، هذه شيء حسي أمامنا. والآن سبحان الله الأطباء يعني الأطباء المسلمون يقرون إقرارا تاما أن القراءة تنفع بإذن الله، وأن هناك أمراض تحسنت بسبب القراءة. بل إنني أحيانا أذهب وأزور بعض المرضى ثم يقول لي إن الطبيب قال لي ما في أحد يقرأ عليك، يقول والطبيب يا شيخ أحيانا غير مستقيم على الدين وربما كان متخرج من أمريكا أو أوروبا أو روسيا، ومع ذلك يقول أنا أنصحك أنك يكون عندك واحد يقرأ عليك قرآن، ذلك لشدة التأثير فيه. المقصود أنه يشفي من الأمراض الحسية، فما يمنع واحد عنده حرق في يده، واحد أصابته لدغة، واحد أصابه شجة في رأسه، أصابه مرض تليف كبد، مشكلة في البنكرياس، أي شيء، ما يمنع يا أخي أن يقرأ عليه القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الأمر الثاني أنه شفاء من الأمراض المعنوية. الأمراض المعنوية تنقسم إلى أقسام، بعضها قد تكون أحيانا أمراض يعني نفسية كمرض الذهان، مرض الفصام الشخصية وغيره. وتذكر أن كنا قد صورنا حلقة ونحن نعيد إن شاء الله الإخوة، صورنا حلقة في أحد المستشفيات للأمراض النفسية، وكنت أتناقش معك فادي قبل بداية حلقتنا وزرناهم حقيقة وأعددنا تقريرا يعني رائعا، وقابلنا بعض المرضى النفسيين أو إن صح التعبير في مستشفى يصنفه الناس أنه مستشفى مجاني، لكن هو مكتوب عليه مستشفى أمراض نفسية. فالمقصود أن عددا منهم صح ربما تقرأ عليه القرآن، لكن القضية عنده ليست استماع للقرآن، القضية أن عنده اضطراب أحيانا في إفرازات بعض الغدد، الغدة الدرقية الكظرية إلى آخره، يكون هناك أحيانا اضطرابات في بعض الإفرازات تجعله أحيانا ربما يتخيل بعض الأشياء. لذلك تجد الإنسان إذا استيقظ من نومه لأنه غير تام الوعي، ربما لو تقول له مثلا قم صلي، قال ها أنا معزوم على الغداء، أنا كذا، أنا ما ضربت أحد، ولا طيب ابعد كذا، أو تقول له قم أصحى أصحى، فيقول ها إي والله. وكذلك أحيانا لما تصير أن تسوق السيارة ومعك واحد فتسولف معاه تقول له مثلا طيب تبغى نتعشى في المطعم هذا أو نمشي قدام، تلقاه يقول لك والله الأسهم نازلة. تقول إيش دخل الأسهم، أنا أقول لك نتعشى، قالي بتفتح مطعم، تقول إيه الظاهر أنك نايم. يقول لي والله صح نمت
مضيع.
شوف مضيع. فبسبب أحيانا غلبة النوم عليه والجسم يفرز أشياء معينة ليغلب النوم، فإذا بدأ يغلب عليه النوم وصار فيه نوع من التغير في إفرازات الجسم، بدأ اللسان يتكلم بأشياء أنت لا تعقلها، كذلك أحيانا في الأمراض النفسية ربما يتكلم بأشياء معينة وأن تقول والله هذا فيه سحر هذا فيه جن، تكون أحيانا ليست سحرا ولا جنا بل هي من الأدواء يعني من الأمراض. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله. المشكلة أن الناس في القديم يعني قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام وأيام أيضا الحضارة الفرعونية واليونانيين وغيرهم كان عندهم أنواع من التصرفات في التعامل مع هذه الأمراض بالسحر والشعوذة وما شابه ذلك. إن جرت هذه حتى جاء الله تعالى بالإسلام وحرم النبي عليه الصلاة والسلام كل هذا وأغلق الباب، لكن المشكلة لا يزال إلى اليوم موجود مع الأسف عدد من الناس يتجهون إلى المشعوذين في شفاء أمراضهم النفسية من اكتئابات وغيرها، أو أحيانا لما يصاب الواحد منهم بأنواع من السحر أو المس أو العين يبدأ أحيانا يلجأ إلى هؤلاء. هؤلاء يدعون علم الغيب، بعضهم يدعي أنه يصنع ما لم يصنع الأولون، والمشكلة أن بعضهم إذا أراد أن يسحر أو يشعوذ قبل أن يبدأ يعني يبدأ يقول بسم الله الرحمن الرحيم الفرد الصمد الذي لم يلد، لأجل أن يحتال على من أمامه بأنني أنا يوهمه أنني أنا لست مشعوذا، إنما أنا أقرأ قرآن وأنا رجل صالح. معنا تقرير صغير عن هؤلاء لعلنا نشاهده يا أخوة الأخوات، ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى ونعلق على بعض ما ورد فيه، فكونوا معنا.
بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
وأخرج في الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم.
ماشي يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يفيدك اليمين ومن إنه يسرق الكل في بالك واللي أنت عشان بسم الله الرحمن الرحيم. هنا 2 وغدا 4 و 4 8 و 1 هنا 9 و 5 و 19 19 وهنا 7 وما غصب لك يعني اللي مش خلي الجلب يجي عندي او تسعيد لك ضد سكر ضدك وتبلغ مرادك ويخاف عليك من كيل وقال يعني كيل وقال لاش بيجيب سيرتك.
اللهم وفقنا للخير يا رب، اللهم وفقنا للخير يا رب، اللهم وفقنا للخير يا رب العالمين. احبابي في عالم النور، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خليكم معايا في مجلسي هنا، تلبسوا بالكتاب وخليكم معايا. هل هي اللي متجوزه عرفي؟ ان كان لا يبقى ناحيه يميني، ان كان هي يبقى ناحيه يساري.
أنا خلاف أي مخلوق خلقه ربنا شفتيه، ولا بقول مادة ولا بقول الكلام ده كله، أنا ربنا مديني سر والحمد لله بستخدموش ألا في الخير. مطلوب مننا فلان ابن فلانة اوضعه في قلبي وفي عقلي وفي دمه محبة وعشق فلانة الفلانية لا يهوى إلا ألك طارش ليس لكم من واحد ترحلوا من هذا المكان، وأعزم عليكم 10 أرواح والأحوان أن تنزلوا على عمار هذا المكان بالسلاسل والأغلال في الأعناق الهيبة والوقار، أن الجالس أمامك ليس بدجال وليس طالب مال. لو أنت في آخر بلاد المسلمين في آخر الدنيا كلها، لو أنت في سبع أرض هاجي لك اطمنك.
بحق الواحد الاحد،
بحق الواحد الاحد،
الفرد الصمد،
الفرد الصمد،
القديم الازل،
القديم الازل،
اكشف لي،
اكشف لي
عن كل سر مكتوم،
عن كل سر مقدوم
مكتوم،
عن كل سر مكتوم.
يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم،
بس انا شكون هذا فرد قال صبر اسمع 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 صبر والله زين بجلال جلال الله. ها صلاة صلاة بس 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 بس, بس. بس انت ايها المتسلط على هذه الجثه صاحبه هذه الجثه، اقسمت عليك بحق عيسى عليه السلام ان كنت من المسيح. سهى ملهاش يد في الموضوع ده، عشان انا مش عايز اظلم البنت دي يا امها مهما كان دي امها.
كن بينهم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا ما يتعلق حقيقة بهذه المناظر التي رأيناها سوى المنظر الأول الذي كان يقرأ القرآن، طبعا المنظر الأول الذي كان يقرأ القرآن يختلف تماما عن من بعده، وذلك لأن الذي يعني كان يقرأ القرآن أحيانا الذي مصاب بالجن أو السحر أو ما شابه ذلك يصرعه الجن أثناء القراءة عليه، فربما سقط على الأرض، ربما انتفض أحيانا، فلا يحكم على كل من قرئ عليه القرآن ثم انتفض على أن هذا القارئ ساحر أو ما شابه ذلك. لذلك كان يعني ونشاهد إلى اليوم كل من له تجربة فيما يتعلق بالقراءة على المرضى المصابين بالسحر أو الجن وما شابه ذلك، فإنه أثناء القراءة عليهم يحصل لهم نوع من الاضطراب، إما الاهتزاز أو ما شابه، وأحيانا قد يصرع أو يصرخ أو يضرب أو يقع منه بعض التصرفات. أما ما وقع في الأمور الأخرى، في الذي يقول أنا يعني أعطف عليك الرجل الذي تريدينه، من هو الرجل الذي تريدين أن تتزوجينه، أو هذا الذي يربط الكتاب ما أدري هو مصحف أو لا بمفتاح ويحمله هو وهي، هذه كلها أيها الأخوة والأخوات من أساليب الدجل التي لا تجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي رواية قال من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ عمر، نسمع ما عندك تفضل.
نقول أيها الأحبة، هناك قاعدة وتعلمناها جميعا وربما نعرفها جميعا، أن الوقاية خير من العلاج.
صحيح.
فلماذا دائما يعني نتجه إلى العلاج ونحن لا نتقي هذا قبل هذا الأمر؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى كثير من الأمور. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نزل إنسان مثلا منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا لم يضره شيء،
أحسنت،
حتى يرتاح المنزل. من مثلا من دخل البيت فقال بسم الله لم يأكل معه شيطان ولم يجلس معه شيطان، حتى يعني أكرمكم الله في الخلاء وهو مكان دخول الجن ومكان يعني وجودهم، من قال يعني اللهم من عذبك من خبث الخبائث يعني ذهب عنه هؤلاء. فالوقاية يعني خير أقول من خير من العلاج.
بل عمر ولو قطعتك يعني ليس فقط عند دخول الخلاء يقولها، بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول ستر ما بين أعين الجن وعورات ابن آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء يقول بسم الله. ليس المقصود فقط الخلاء المكان الذي تقضى فيه الحاجة، بل أي مكان تخلو فيه، بمعنى أنني وأنا في غرفة نومي لو أردت أن أغير ملابسي، أو رجل مع زوجته أراد أن يتكشف بعضهما لبعض، فإن الأصل إذا أراد أن يكشف عورته أن يقول بسم الله، وذلك أن الجن يروننا، فإذا قلت بسم الله جعلت بينك وبينهم سترا. لو حافظ الناس على هذه الأذكار بإذن الله تعالى سيجعل الله تعالى عليهم حصنا حصينا. نعم تفضل.
أنا أقول أيضا تأثير القرآن أيها الأحبة في الجن تأثير كبير، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم آمن له كثير من الجن حينما قرأ القرآن.
حسنت.
قلوا أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآن عجيب. ولذلك أيضا يقول الله عز وجل في سورة الأحقاف وصرفنا إليك نفر من الجن يسمعون القرآن
فلما حضروا قالوا أنصتوا. أحسن.
فلما قضي وبدأوا يعني يؤمنوا بمجرد سماع بعض الآيات. تأثير القرآن ليس فقط على الإنس حتى على الجن.
أحسنت. بل إن بعض الجن يعني كما ثبت يصلون في المساجد مع الناس، يصلون في الحرم، يحضرون بعض الدروس العلمية، والكلام حول الجن يطول حقيقة. لكن نحن اعتقادنا في الجن أنهم خلق خلقهم الله سبحانه وتعالى، جعلهم يروننا ونحن لا نراهم، كما قال الله عز وجل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. لم يمكن الله تعالى أحدا من أن يرى الجن على صورهم الحقيقية. الجن قد يتمثلون أحيانا ببعض الصور كما قال عليه الصلاة والسلام الكلب الأسود شيطان ونحو ذلك من النصوص، دلت على أن الجن يتمثلون. وكذلك لما تمثل الشيطان بسورة سراقة لما أقبل إلى قريش وقد ترددوا في الخروج إلى قتال النبي عليه الصلاة والسلام، فأقبل الشيطان وقال أنا سراقة ابن مالك وأنا جار لكم وقومي جار لكم وسوف نقاتل معكم، فأنزل الله تعالى ذلك. وقال عز وجل وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. فالمقصود أن الجن والشيطان عموما كلهم خلقوا من نار، كلهم يتصورون بصور معينة قد يراهم فيها الإنس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان، يعني إذا الإنسان سمع صوتا ربما يدل على أنه شيء من الجن أو ظهر له بعض الصور، إما أن يؤذن أو يقرأ القرآن أو يكبر لأجل أن ينصرفوا عنه. الكلام على الجن حقيقة ينبغي أن يكون منضبطا، كيف نتعامل معهم، هل يجوز أن نستعملهم نحن، ما كيفية استعمالهم، دخول الجن في الإنس، كيف نفسر ما يقع أحيانا من تصرفات عند الناس؟ هل هو مرض نفسي أو أنه سحر وجن؟ هذا سنتكلم فيه إن شاء الله، وأسمع أيضا ما عندك فادي، لكن بعد هذا الفاصل القصير ثم نعود إليكم بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا أيها الأحبة حول الرقية وما يتعلق بها، وإن كان حقيقة الذي سيتكلم عن الجن والسحر والعين وأنواعها والفرق بينها وبين الأمراض النفسية والأدلة على ذلك لا يكفي حقيقة أن يتكلم في برنامج خلال ساعة ونص، يحتاج إلى عدد من البرامج. إنما نحن قصدنا أن نضع بصمة أن كل واحد يستطيع أنه يرقي. يعني لما يأتيني ولدي مثلا قال يا أبي أنا رأسي يؤلمني، ولا دخلت على الوالدة قالت والله ولدي أنا اليوم ضايق صدري، إيش اللي يمنع يا أخي؟ آتي أضع يدي على رأسها وأقرأ عليها، أضع يدي على صدرها وأقرأ عليها. زوجتي دخلت يوم من الأيام هي متضايقة من الأولاد، يقول طيب تعالي أقرأ عليك رقية شرعية. الله تعالى يعني يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. هذا الذي نريد أن نفعله من خلال برنامجنا. طبعا لما أريد أني أرقي أحد مريض هناك بعض الآداب لابد أن أتأدب بها. أول ذلك اعتقاد أن الآيات هي التي تنفع وأن الراقي لا ينفع ولا يضر. صحيح. يعني لا تعلق نفسك بالبشر، علق نفسك بالخالق سبحانه وتعالى. الأمر الثاني التغني بالقرآن يجعله أكثر تأثيرا، وهذا يا أخي التغني سبحان الله مؤثر حتى في غير المسلمين. عدد من غير المسلمين أنا كان لي معهم تجارب وليس هناك وقت لذكرها، قرأت عليه القرآن بتغني فتأثر تأثرا شديدا، وهذا معروف لو الأخوة بحثوا عنه سيجدونه. التغني والترتيل، ورتل القرآن ترتيلا، أن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، زينوا أصواتكم بالقرآن، زينوا القرآن بأصواتكم. وعظ المريض وتصبيره، لما آتي لواحد مصاب بمرض خطير مثلا من الأمراض التي تشتد على الناس، سرطانات وتليف الكبد وغيره، لما آتي أنا أريد أني أقرأ عليه من الأفضل أني أقول أصبر واحتسب، أنت مأجور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الحمى تأكل خطايا ابن آدم، وهي ارتفاع الحرارة، فما بارك بالمرض الذي مثلك، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يدعه يمشي على الأرض ليس عليه خطيئة، وأبشر بالخير أنت إن شاء الله مأجور. يقول الإمام أحمد لولا المصائب لقدمنا يوم القيامة مفاليس، يعني لولا أن الله يصيبنا بأموالنا يصيب، وترى كل الناس مبتلى ليس فقط أنت، أنت ابتليت بهذا المرض، غيرك مبتلى بموت أولاده، غيرك مبتلى بضياع ماله، غيرك مبتلى بضيقة في الصدر، غيرك مبتلى أحيانا بهموم وغموم، لكن هذه الدنيا هكذا. هذا الكلام إذا قلته له ربما شاركت ب50% من العلاج. وعظ المريض وتصبيره بما يتيسر، يعني حث المريض على الصبر، وأنك يا أخي أصبر واحتسب كيف لو كان الأمر أعظم من ذلك. أنت ولله الحمد تشكو فقط في ألم من ألم في بطنك، كيف لو كان عندك مشكلة في التليف الكبد وسرطان في الدم؟ احمد الله أن ما عندك إلا مرض واحد، غيرك يا أخي عنده 4 أمراض، مثل ما قال عروة بن الزبير لما أصابته الأكلة في رجله فقطعوها، فقال اللهم إنك أعطيتني 4 أعضاء، يدين ورجلين، فأخذت عضوا واحدا وتركت لي 3. شوف يا أخي يعني القدرة على التعامل مع المشكلة لما تنزل به.
يحمد ربنا كمان برضو، عارف اللي هو فوق هذا يحمد ربنا وعارف أنه هذه نعمة.
أحسنت، أنها نعمة، يعدون المرض نعمة يكفر الله تعالى بها خطاياهم. أيضا تنبه تقول لا تستعجل الشفاء، ترى الحمد لله أنت بخير ووضعك طيب وغيرك يجلس 10 سنوات، احمد ربك إن شاء الله أن الله تعالى. لا، لو قال لك يا أخي أنا صار لي شهر في المستشفى، صار لي 2 شهر يقرأون علي القرآن، قل يا أخي لا تستعجل الشفاء، ربما أن الله تعالى أخر عنك الشفاء ليزيد أجرك ويعظم ثوابك، عدم استعجال الشفاء. أيضا ينبغي على الراقي أن يتقي فتنة النساء، وهذا أمر مهم جدا. هاي يا عمر يعني بمعنى أن لما مثلا قالوا له والله فلان والله قرأ على أمه ما شاء الله وتحسنت وقرأ على أخته، بعدين قالت لك أمك والله بنت جيراني ولدي تبغى لها قراءة، قلت يمه كم عمرها؟ قالت والله لسه يعني 16-17 سنة. والله ابشري يمه إن شاء الله الجن يطول فيها حتى أصر كل يوم
سليم سليم.
إيه ينتبه الواحد من الفتنة، وكم من إنسان حقيقة يعني بدأ في البداية يقرأ ويبتعد عن مس المرأة ويغض بصره، ثم بدأ له يدها، ثم بدأ له قدمها، ثم بدأ له طرف وجهها، ثم بدأ له شعرها، ثم عياذا بالله ربما فتن، لا أقول إنه وقع في الفاحشة، لكن بدأ قلبه يتعلق بهؤلاء النساء
ويفكر فيهن.
أحسن، يفكر فيهن، وربما أعطاها رقمه وأخذ رقمها ويتابع حالتها ومدري إيش. يتقي فتنة النساء، ما تركت بعدي فتنة أشد على الرجال من النساء، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذه الأحاديث ليست ذما للمرأة، لا، إنما هي أحاديث تحذرنا من أن يسوء الرجل وتسوء نيته ويقبح فعله فيبدأ يستعمل النظر إلى المرأة استعمال غير شرعي. كما أن المال نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن لو استعمل المال لشيء محرم لأصبح المال مذموما. كذلك التعامل مع المرأة، هي أمي وهي أختي وهي ابنتي وأوصانا الله تعالى بها، وكم من امرأة كملت والرجل لم يكمل، لكن مع ذلك يتقي الإنسان عندما يتعامل معها، يتقي أن يعني أن ربما جره الشيطان إلى ما بعده، خاصة أن الشيطان يشتغل في مثل هذه المسائل. هذه حقيقة وصايا سريعة لكل إخوتنا وأحبابنا الذين يريدون أن يرقوا، وهذا ليس خاصا بالرجال الرقية، ترى حتى النساء يمكن أن يرقين. يعني البنت ممكن ترقي على ترقي أمها، ترقي زوجها، ترقي ولدها، يمكن أن ترقي صديقاتها، لا مانع في ذلك. حتى في الكلية لو بنت قالت والله أنا عندي ضيقة سبحان الله من أمس وما أدري إيش، قالت واحدة طيب تعال على جنب أرقيكي، وضعت يدها على رأسها، وضعت يدها على صدرها، وبدأت تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، تقرأ عليها سورة الفاتحة 7 مرات، تقرأ عليها آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسوف نعرضها بعد قليل إن شاء الله تعالى عليكم مكتوبة في بعد الفاصل القادم، لأجل أن يعرف الإنسان كيف يرقي، لعل الله تعالى أن ينفع به. أيها الأحبة الكرام، الإخوة الأخ فادي جزاه الله خير ذهب إلى أحد الرقاة، ونحن بالمناسبة يعني أنا حرصت جدا في هذه الحلقة أن نأتي بأحد الرقاة مع أحد المرضى ويرقيه رقية شرعية على الهوى، لكننا تعبنا والله، كلما أقنعنا راقيا حاولنا أن نجد مريضا مصابا بنوع من هالأمراض لأجل أن يأتي هنا على الهوى ويرقيه رقية شرعية أمامكم، لكننا لم نجد حقيقة يعني مريضا يوافق على ذلك، حتى أني قلت لبعضهم تعال أنا سأرقيك يعني أمام، قال لا 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 فكني جزاك الله، ترقيني تعال أرقيني في بيتي، أما ترقيني على الهوى أمام الناس لا. فيعني كنا نود حقيقة أن نزين حلقتنا بهذا الإنجاز، لكن لعل الله إن شاء الله أن ييسر، يمكن واحد يدخل فيه جني من الشباب، وعاد أنتم شبابنا لازم عاد تتبرعون وأقرأ عليكم.
أنا بعيدا.
معنا تقرير قصير مع أحد الرقاة نشاهده جميعا ثم نعود إليكم بإذن الله.
أينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
كثر الكلام والاختلاف حول موضوع الرقية الشرعية، وعشان كذا بنحاول نقطع الشك باليقين ونوضح لكم عملية الرقية الشرعية كيف تتم عمليا، وأيضا الشوائب التي تحوم حول هذا الموضوع. خليكم معنا وحتشوف.
في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، في كل أوراق الحياة بصمات خير للأباء، كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك، كن أينما حلت خطاه.
شيخنا الكريم، تشرح لجمهورنا بشكل مبسط ضوابط الرقية الشرعية؟
لابد من الرقاة الالتزام بضوابط الشرعية في الرقية، لأن الالتزام بهذه الضوابط هي سبيل الشفاء بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، لأن الشافي والله عز وجل، والراقي ليس بيده شفاء ولا ضر ولا نفع. أولا وقبل كل شيء، إذا كان الرقية لمريضة من النساء فلا بد أولا أن تتحجب الحجاب الكامل،
نعم،
لا يظهر نعم حتى العينان لا تظهر منها، فلا يجوز مرة أن تظهر حتى عينيها، فتلبس القفاز والشراب وتغطي الوجه والجسم كامل كذلك الوجه. ولا يجوز الرقية للمرأة بدون محرم، فلا يرقي المرأة إلا بمحرم، كما أن الذي يؤسف له أن بعض الرقاة يلمس المرأة يضع يده على رأسها ظنا منه أنه يتطلب هذا في الرقية، وهذا أمر غير مطلوب. الشيء الثالث، لابد من خلو المكان من أي محاذير شرعية مثل الصور المعلقة أو آلات الطرب والأغاني.
طيب بالنسبة لفكرة النفس على النفس المريض. الشخص المريض، نعم. هذه عند الناس يعني في ناس يأخذونها إنه هي تفلة، بس هم ما يفهموا إيش طبيعة الموضوع هذا.
هذا النفس المريض بحاجة إليه، لأن التجربة النفس له تأثير قوي جدا على المريض، ولا يعني النفس الريق يخرج ليصيب المريض،
نعم.
وإنما النفس فقط هو مجرد هواء من فم الراقي، وهذا النفس تأثيره ليس من الراقي نفسه وإنما بالآيات بتأثير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى نعم. الذي قرأه وردده وتلاه ويحصل التأثير بهذا.
الآن مثلا واحد مريض نعم. يكلم صاحبه مثلا يقول له أنا بروح عند شيخ فلان أساس يرقيني يقول له لا روح عند الشيخ الثاني أفضل منه أنه لا هذاك الثاني نعم. حيفضيك نعم. هذه فكرة الاعتقاد أنه هو الشيخ هو اللي بيده الشفاء هذه مشكلة عند الناس.
هذا للأسف مفهوم خاطئ عند الناس يحتاج إلى تصحيح
نعم.
وهذا الأمر الذي نعاني منه نحن أن المرضى يتعلقون بالراقي يقول له يذهب للشيخ فأنت هذا يعالج حتى أن البعض يقول هذا الشيخ يشفي وبلا شك أن هذا تعدي ولا يجوز صرف شيء لا يقدر عليه الله عز وجل لأحد من الخلق.
كن بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا بلا شك أن الرقية للناس الإنسان مأجور عليها والنبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له يا رسول الله ما تقول في رقى كنا نرقي بها في الجاهلية يعني يسألون عن أشياء كانوا في الجاهلية يستعملونها من الرقى كما قال الأول وجاءوا إليه بالتعاويذ والرقى وصبوا عليه الماء من ألم العشق إلى آخر فقالوا شفاك الله والله إلى آخر الأبيات. المقصود أنه كان عندهم في الجاهلية أشياء يرقون بها قالوا يا رسول الله ما تقول في رقى كنا نرقي بها في الجاهلية فقال عليه الصلاة والسلام لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة وقال عليه الصلاة والسلام أيضا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية يقول إن الذي يرقي بالقرآن هو من أفضل الأعمال وذلك لأنه يقاتل عدوا هو يراك وأنت لا تراه وذلك يتكلم عن الجن الذي يتلبس في الناس. باخذ ما عندك يا فادي بعد ما نسمع الأخت مروة في سوريا. السلام عليكم. مرحبا تفضلي مروة. اخفضي صوت التلفزيون شوية بس تفضلي يا بنتي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام مرحبا بك.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
الله يحفظك يا رب بارك الله.
لو سمحت شيخ بس أنا بدي أسأل إذا رحنا ثبتت يعني أنا أثبتت أنه في مس فممكن مين ما كان يرقيني مثلا أنا والدتي بإمكانها ترقيني مع أنه ممكن يكون حملي يعني أنا قالوا لي أنه مثلا هذا التقل اللي عندي ممكن يكون أثقل من أنه هي تحسن تحمله.
أها. طيب يعني سأجيبك عن ذلك إن شاء الله. نعم أخي أحمد.
السلام عليكم.
مرحبا يا أحمد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ.
تفضل أحمد.
الشيخ أنا مصاب مرض نفسي مدة 10 سنين.
أها.
عرفت كثير عند الأطباء النفسانيين ولكن بدون نتيجة. وتناولت جميع الأدوية المهدئات والمنومات ولكن لا الأعراض.
طيب أحمد ما بماذا تحس؟
أعراض أرق مزمن ليل ونهار.
أرق لا تنام.
وضعف نفسي ضعف جنسي.
طيب أحمد كم عمرك؟
35 سنة ومتزوج.
طيب كم يمضي عليك فترة كم طولها لا تنام؟ ممكن يوم يومين؟
الشيخ أرق مزمن.
يعني مثلا يمر عليك يومان أو 3 أيام دون نوم؟
لا بالأشهر يا شيخ.
لا تنام أبدا؟
لا أنام أبدا لأنني سلمت أمري لله.
طيب أحمد
درجة قدمت استقالة من عملي
أحمد
يا شيخ.
أحمد هل قرأ عليك أحد القرآن؟
الشيخ قرأ علي وقالوا أنها أعراض للسحر.
طيب نحن سنعرض بعد قليل يعني صورا يعني باوربوينت شرائح مكتوب فيها آيات حاول أنك تكتب لو أول الآية تسجلها عندك حتى تقرأها على نفسك ثم خذ زيتا زيت زيتون وقرأ فيه قول الله تعالى إذ يغشيكم النعاس أمنة منه في أول سورة الأنفال إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وانفث وقول الله تعالى وجعلنا نومكم سباتا وانفث والآيات التي فيها ما يتعلق بالنوم اقرأها على 7 مرات 14 مرة حاول أن يكون من مضاعفات 7 لأن الله تعالى جعل لرقم 7 جعل له خاصية فإننا نطوف 7 ونسعى بين صفا ومروة 7 والسماوات 7 والأراضين 7 وأنزلنا آتيناك 7 من المثاني والعدد 7 يعني له أثره. الشاهد اقرأها وادهم بها يعني رأسك وصدرك لمدة 7 أيام، وأنا أتصور بإذن الله تعالى أنك ستجد راحة، إضافة إلى أنه إذا تيسر أن تقرأ سورة البقرة يوميا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، رواه مسلم. فاحرص على هذا أخي أحمد، وندعو لك إن شاء الله، عسى الله يجمع لك الأجر والعافية. أخي بدر، السلام عليكم.
عليك السلام.
مرحبا بدر، تفضل.
كيف الحال شيخ محمد؟
يا مرحبا يا بدر، أهلا وسهلا.
أحبك في الله يا أخي.
الله يجزيك خير، أحبك الله.
الله يحبك. الشيخ محمد بسرعة، بس عندي في جنة فيني، وحتى في الصلاة أتعب يعني.
في الصلاة إيش؟
أتعب يعني، ما أقدر أوقف في الصلاة، أحس في القلب ألم وكذا. فرحت أنا أتعالج عند شيخ، بس قالوا لي حرام بالجن وكذا.
كم عمرك
طيب؟ أنا 26 سنة. 26.
طيب سأتكلم بالتفصيل إن شاء الله عن ذلك بعد قليل بإذن الله. الله يحفظك ويبارك فيك. تفضل فادي.
شيخنا، أنا كنت بسأل، في عندي سؤال يعني طرح على بالي اليوم. مثلا أنا ماسك مثلا عقدة حبل أو أي حاجة وسويت عقدة. الآن أنا بسوي العقدة هذه، في ناس قالوا لي إنه أنت ممكن تسويها يكون في جني ينفث فيها وتصير سحر ينقلب علي أنا. هذه الفكرة
لا طبعا، هذه من الوساوس، كل هذه من الوساوس، لا أثر لها، بل الإنسان مأمور أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويعيش حياته عادي. لذلك أنا كنت سأنبه أيضا أن لا يكون كل ما يقع لنا في الحياة نفسره مباشرة على أنه عين جن سحر إلى آخره، يعني اجعل هذا هو آخر احتمال تريده عندك، إنما لا تجعلها شماعة كلما وقعت في خطأ، أو وقع ولدك في خطأ، أو وقع بينك وبين زوجتك مشكلة مباشرة تقول والله أحد حط لنا سحر تفريق بيني وبين زوجتي، ولا واحد أصاب ابني، أنا رسبت في الامتحان واحد أصابني بعين، لا، إلا لأنك ما ذكرت ولم تحرص على. فلا ينبغي الإنسان أن كل شيء يفسره بهذا التفسير. أنت فادي سألت الشيخ قبل قليل سؤال جميل،
النفث.
النفث إيش تأثيره؟ ابن القيم رحمه الله تكلم في زاد المعاد الجزء الرابع، تكلم عن رقية والعلاج النبوي، ثم ذكر بأن قراءة القرآن أنها لما تجري على الريق تؤثر فيه. تذكرون لما كنا في الحلقة الرقية الماضية تكلمنا أن نعم أن القرآن يؤثر في ذرات الماء، وعرضنا صورا حقيقية يعني لرجل اسمه سامارثو، هذا ياباني باحث، ياباني فعلا. من أكبر الباحثين.
حضرت له أنا.
أحسنت. وألف كتابا اسمه The Message from Water، أظن رسائل من الماء. فجسم الإنسان 70% منه ماء، وبالتالي لما يقرأ عليه القرآن يتأثر به. فيقول ابن القيم رحمه الله، يقول إنه أثناء القراءة لما يجري على الريق لا بأس أن ينفث عليه نفثا يسيرا، يعني مثلا وأنا أقرأ في الماء أو أقرأ على المريض، جئت وضعت يدي على رأس المريض، بدأت أقرأ عليه الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فأبل شفتي بشيء من الريق ثم فيخرج رذاذ يسير. يقول إن هذا مؤثر، وأنا رأيت هذا بنفسي عند بعض القراء، تجد أنه يقرأ فلما ينفث ينتفض المقروء عليه ويبدأ يحاول أن يغطي الجن المتلبس فيه. هذا شيء. الأمر الثاني، قد يستغرب البعض أو يعجب، يقول لماذا وجهت الأخ الذي من الجزائر اقرأ الآيات هذه أو هذه؟ هل يجوز أن نحن نحدد لكل مرض آيات معينة؟ يعني هي صيدلية ادخل هذا للصداع وهذا المغص وهذا هذه الوصفة. القرآن شفاء، والرقية الشرعية هي نوع من العلاج، والعلاج إنما يعرف بالتجارب، صح؟ بالممارسة والتجربة. نحن كيف عرفنا بأن الإنسان عندما يغص مباشرة يشرب ماء؟ بالتجربة. هذا غص وشرب ماء والثاني شرب ماء، اكتشفنا إذا غص في حلقه بشيء شرق فإنه يشرب ماء. كيف اكتشفنا بأن مثلا الإنسان لما يصاب بزكام يضع فقس، تعرفون الفقس هذا زين، لما يضعه ويستنشق فإنه ينفتح عنده مجرى النفس؟ بالتجربة، الناس جربوا ذلك مرارا. كيف عرفوا بأن النعناع يزيل رائحة مثلا الثوم الذي يأكل الإنسان أو البصل لما يمضغه؟ بالتجربة. كذلك الرقية الشرعية هي نوع من الطب، والطب يعرف بالتجربة. فعرف أنه إذا قرأت الآيات مثلا من أول سورة الصافات، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إلى آخرة، على الجن أنهم يتأثرون. إذن هذه تؤثر في الجن. عرف بأن الإنسان لما امرأة تقول أنا والله دائما أسقط، لما أحمل أسقط، إذن تقرأ عليها الآيات التي في أول سورة مريم مثلا، زكريا إذ نادى ربه نداء قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس، كان يعني يشكو مشكلة أنني عقيم لا يأتيني أولاد. هذه لها علاقة مسألة الأولاد وسقوطهم من بطن الأم. إذن تقرأ إنسان قتيني نوم، يقرأ آيات الطمأنينة مثل ما قرأنا وجعلنا نومكم سباتا غشي إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ونحو ذلك، وهذا إنما يعرف بالتجارب، يستطيع الإنسان يصل إلى ما يريد. نعم يا شيخ عمر.
شيخ أنت ذكرت في الحلقة الماضية بعض الآيات أو العين، ما هو علاج العين؟ إيش هي الآيات يعني اللي؟
أحسنت. أنا معي العرض سنقوم بعد الفاصل، رتبت الآيات، آيات عامة تقرأ على كل مرض وآيات متخصصة في علاج المس وآيات في علاج السحر. وآيات العين نحن ذكرناها سابقا، آخر سورة القلم ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، الآية التي في سورة يوسف وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من باب متفرقة، هذا كله قد تقدم معنا سابقا. لكن أنا سأورد فائدة أخرى، وهي كيف أستطيع أني أنا أفرض أني أنا أصبت بعين مثلا وأيقنت أن يا أخي كان خطي جميل، الآن كلما أمسك القلم لأكتب لوحة أو كذا يا أخي يصيبني ألم في أصابعي
أو ترتجف
يا أخي، إيش القصة؟ يعني أنا أعطيك مثالا، أنا شخصيا خطيب جمعة، يعني الحمد لله من 20 سنة أخطب الجمعة، صعدت مرة المنبر، هذه حتى حدثتني شخصيا وأول مرة في حياتي أصرح بها في برنامج يعني. فأثناء الخطبة كنت أخطب عن قصة يوسف، أثناء الخطبة شعرت بارتجاف وأنا خطيب من سنوات، يعني لا تقول والله أوه خايف من الخطابة والمنبر، خطيب تعودت، شعرت بارتجاف ثم شعرت بتصبب في العرق بشكل منقطع النظير، كأن واحد ماسك يعني ماء فوقي يصب علي، ثم لم أشعر بنفسي إلا وأنا جالس على الكرسي والبشت الذي علي منزوع والغترة منزوعة وجنبي ثلاثة أربعة من الناس، ونظرت فإذا قلت شو القصة يا جماعة، ومباشرة لبست غترتي ولبست البشت ونزلت، وقام المؤذن وأكمل الخطبة. فلما انتهى المؤذن ونزل قلت أنا سأصلي، قال يا شيخ أنت تعبان، قلت تعبان ولا حتى ما تكون إشاعة عند الناس الشيخ مرض، تقدمت وصليت بهم، قمت بعد الصلاة وألقيت كلمة وأنا واقف ما في مشكلة، الخطبة القادمة صعدت المنبر انتفضت، ذهبت إلى مسجد آخر وخطبت فيه الجمعة ما في مشكلة، أرجع إلى مسجد انتفضت، عرفت بأن المسألة مسألة عين وأن واحد من الجالسين أصابني بها، فرقيت نفسي بالرقية الشرعية بالآيات التي ذكرناها، قرأت في ماء الآيات المتخصصة في العين ونفثت وأصبح أشرب من قبل أن أخرج صلاة الجمعة، أخذت زيت زيتون وقرأت فيه الآيات، سورة الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي 7 مرات، الآيات الخاصة بالعين قل الله أحد الفلق والناس أيضا 7 مرات، أنفث فيه، ثم مسحت به على صدري وعلى جسمي قبل أن أخرج إلى المنبر، وسبحان الله وزال عني هذا تماما. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو كان شيء سابق القدر سبقته العين. أنا أعلم ربما بعض الإخوة أطباء يقول لا هذا أصابك انخفاض في الضغط، هذا أصابك والانخفاض في الضغط ما يصيبني إلا في مسجدي، وإذا ذهبت برا ما يصيبني، وإذا وثم أثناء الصلاة زال عني مباشرة، ثم هذا لماذا جاءني فجأة وأنا ليس عندي مشاكل ضغط يعني في السابقة واشكو منها. المقصود أن العين تصيب، لكن أنت أمام أمرين، إما أن تكون تعرف الذي أصابك هنا يكون في تعامل، أو لا تعرف الذي أصابك فهنا تعامل آخر، لكني سأذكره بعد الفاصل. قبل أن نخرج أيها الإخوة للفاصل، عندنا لوحة الواجبات التي نطالبكم دائما بأن يعني تنفذوا ما ذكرناه في الحلقة وترسلوه إلينا كواجب، نأخذها ثم نخرج إلى فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا قبل الفاصل أن إما أن تعرف الذي أصابك بالعين، مثلا لو الآن جئتم ثم وأنا أتكلم قلت مثلا قلت كلمة عليك يا عمر ولا على فادي على شيء معين يتعلق به، قلت ما شاء الله اليوم مثلا يدك بكذا ولا وجهك كذا أو كذا، ثم بعد ذلك أصابه شيء من الاحمرار في وجهه لا يدري ما سببه، فتذكر قال والله الشيخ اليوم جابني مثلا قال كلمة، مثل ما قال لما سهل بن حنيف كان يغتسل فمر نعم مر به عامر بن ربيعة فلما مر به وكان يغتسل ساتر عورته لكن يغتسل في ماء فإذا جلده أبيض وجميل فقال العامر قال ما رأيتك اليوم قط ولا جلد مخبأ عذراء يعني نحن الرجال تكون أجسادنا فيها كذا وكذا وهو ما شاء الله الجسم أبيض ونظيف يقولون فلبط وقع على الأرض مباشرة حملوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال من تتهمون قالوا نتهم به فلانا فقال علام يقتل أحدكم أخاه إلا بركت اغتسل له فإذا عرف من أصابني بالعين آتي إليه وقل يا أخي أعطني من وضوءك فيأتي يتوضأ لي وأخذه أنا وأغتسل به فإذا خجلت منه أو خشيت أن لا يفهمني أو لا يرضى بذلك فأخذ من أثره كما ذكر أهل العلم أخذ مثلا بقية الشاي أخذ نوى التمر الذي دخل إلى فمه وخرج ونحو ذلك أخذ من شيء من بقايا عرقه مثلا طاقيته أغسلها مثلا وأخذ ماءها أغتسل به فإنه بإذن الله تعالى يشفى إذا لم أعرف من أصابني بالعين فيعتمد الإنسان على الرقية الشرعية يستعمل الآيات يستعمل الزيت يستعمل الماء وبإذن الله تعالى أنه يشفى من هذا كله نعم يا فادي
طب الحين عند الأوروبيين يعني ما في عندهم لا صرع ولا مس
هذه والله فعلا يعني أنا ناقشت بعض الناس وكنت أتكلم عن العين والمس والصرع والسحر فكان يقول لي يا أخي أنا عشت في أمريكا 10 سنوات 20 سنة لم نرى يوما واحد منهم مصابا بمس أو عين أو سحر فأنا أقول هذا الكلام غير صحيح أولئك القوم عندهم أنواع من هذه الأمراض لكنهم لا يفسرونها هذا التفسير الشرعي يعني يأتيهم واحد فرضا عنده مس فرضا متلبس به جن فيصرع نحن عندنا يقرأ عليه القرآن ويخرج منه المس وينتهي الوضع لكنهم عندهم يعطونه أنواع من المهدئات والأبر التي تجعله يعيش لا يعقل ما حوله وأحيانا يكون عندهم أنواع من العين تجد الواحد منهم يقول أنا والله كنت موظف في المكان الفلاني وبارز وكذا فأصبت باكتئاب وكرهت العمل وفصلت من وظيفتي هم عند لو أنه عندنا تعال اقرأ عليه قرآن ويرجع لوظيفته لكن عندهم يقولوا والله أنت أصابك نوع من الاكتئاب في العمل ويبدو أنك عندك حالة نفسية من عمل اذهب إلى عمل آخر فهم هذه الأمراض موجودة عندهم تماما نعم بل نعم
طب بالنسبة الآن لما قلت أنت على أنه مثلا تأخذ من أثر الشخص اللي هو أعطاك
أجل أنا ظننت أنك بتعطيني شيء يتعلق بهذه خلني أقولها ثم أعود إلى كلامك
بس أنا عندي سؤال شيخ على هذه ما يكون مثلا زي ما يقول بعض الناس أن الشيطان خلاص طفش منهم
يعني مثل ما قال عبد الله بن مسعود أنهم ما يفعلوا الشيطان بالبيت الخرب لا هم عندهم تعرض من الشياطين بلا شك وعندهم القساوسة يقرؤون عليهم بالرقية يعني الرقية الدينية فيأتي بالصليب يمسك الصليب هكذا ويضعه على رأسه ويضعه على شكل صليب ونحو ذلك فعندهم يعني قساوستهم ممن عندهم بقايا الدين ممن لم تأخذهم العلمنة وفصل الدين عن الحياة لا يزال عندهم مثل هذا فالمقصود أن الأمراض موجودة عندهم يا أخي حتى الصينيين والبوذيين وغيرهم عندهم يعني العلاجات الروحية واليوغا وغيره كل واحد له أسلوبه في التعامل مع هذه الأمراض فالمقصود أن الأمراض موجودة عندهم لكنهم لا يتعاملون معها التعامل الشرعي ولا يسمونه مس ولا وإن كان عندهم مسألة أرواح الخبيثة وغيره تفضل سؤالك
طب الآن لما قلنا إحنا قبل شوية أنه مثلا تأخذ من أثر الشخص هذا طب في ناس مثلا الآن تسمعك بتقول لك لا إيش الكلام هذا بقول لك هذا ممكن
يوسوس
وسوسة أو لا غير معقول أصلا مثلا تيجي هذا مثلا دجل يقول لك
أحسنت هو طبعا يعني هو الأمر طب كما ذكرنا والطب يعرف بالتجربة أنا أقول أولا لا ينبغي أن يفسر كل ما يصيب الإنسان أنه مس وسحر وإلى آخر الإنسان يحافظ على أذكار الشرعية وبإذن الله تعالى لن يضرك شيء هذا أمر ولو كان الإنسان يخشى من كل شيء يعني لو إنسان عنده وسوسة من العين كان والله أنا لن أخرج في البرنامج أخاف واحد كذا يشوفني يقول هذا قاعد يقدم برنامج وطقها بعين إلا أنا طايح ولن أصعد المنبر ولن أخطب وأنت انتبه يا فادي أنت وعمر تأتون في البرنامج لأن ممكن واحد يعني في أعماركم يقول هؤلاء صاروا الآن مشهورين يطلعون في التلفزيون وقناة اقرأ يشاهدهم 30 مليون يطقكم بعين ثم تصدم سيارتك أول ما تطلع ولا تطيح من فوق الكوبري ولا في بحيرة 40 مثل المشكلة صارت قبل كم يوم فالقضية أن الإنسان لا يصبح عنده هاجس حافظ على الأذكار وانتهينا وهؤلاء خطباء مشهورين وعلماء ومبتكرون وأطباء ما أصيبوا بعين حافظ على الأذكار بإذن الله تعالى يحميك الله تعالى منها هذا أمر الأمر الثاني مسألة الأخذ من أثره الأصل أنه إذا أصيب الإنسان بعين أنه مباشرة يأخذ كما قال عليه الصلاة والسلام إذا استغسلتم فاغسلوا إذا واحد قال لك والله اغتسل لي عطني ماك أعطيه، يمكن أن يرسل إليك من يأخذ. لكن إذا لم تستطع فأخذت من أثره، أباحه بعض أهل العلم بناء على أنه من الطب الذي عرف بالتجربة، ولا ما في دليل شرعي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليأخذ من أثره، لا ما في دليل شرعي على هذا، يعني نص شرعي، إنما هو بالتجربة. من بالتجارب عرف بأن الإنسان يمكن أن يتعامل معه مثل هذا التعامل. طبعا عودا على ما كنا بدأنا، غير المسلمين عندهم هذه الأمراض، وبعضهم عولج بالقرآن وشفي. أنا رأيت لي بنفسي، ذهبت مرة إلى المستشفى الطب في مستشفى طب العيون في الرياض لزيارة أحد زملائي، كان مسوي عملية أظن ماء أزرق أو أبيض الشاهد، فكان بجانب فلبيني وصل إلى الشركة، يقول لي صاحبي أن الممرضين يحكون له قصة فلبيني، يقول هو أثناء عمله عادي قاعد يشتغل في الكمبيوتر وهو مهندس كبير، فجأة ضعف بصره ثم عمي كذا بين ليلة وضحاها من طف النور. يقول فالرجل بدأ يفرك عينيه فإذا به لا يرى، يقول والآن وضعه ضعيف جدا جدا، وفعلا وأنا أتكلم مع صاحبي قام الفلبيني يتلمس الجدار وخرج ليذهب إلى الحمام. فكنت أقول في نفسي ما دام أن الطب لم يعرف سبب هذا، عملوا له فحص القرنية والشبكية وغيره، فحص على العين ولم يجدوا له سببا، قال والله يا أخي نحن لا نعلم لماذا هذا الآن لا يرى. فكنت أقول في نفسي أظنه إما سلط عليه شيء من السحر أو أصيب بشيء من العين أو ما شابه ذلك. سبحان الله ولم يتيسر لي رقيته أو نبحث عن راقٍ، لكني لا أستبعد أن عنده هذه المشكلة، وربما ذهب إلى أهله والآن القصة صار لها 15 سنة، ولا أستبعد أنه إلى الآن مريض لو لم يستعملوا معه الرقى الشرعية التي لعله ينتفع بها. ما هي الآيات التي تقرأ في الرقية الشرعية؟ لأننا نريد أن نضع في كل بيت الراقٍ معنا أيها الإخوة، أنا كتبتها الآن أمامكم تشاهدونها معي في عرض ما هي الآيات. يمكن للإخوة أن يعني هذه آيات الآن رقية عامة ترقى على كل إنسان، الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخرة ترقى 7 مرات، آية الكرسي رقم 255 في سورة البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أنا أرجو من الإخوة الحريصين أن يسجلوها يعني معنا حتى يستطيع أن يقرأها على نفسه ويقرأها على غيره، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه آيات رقية عامة يستطيع الإنسان بها أن يعني يرقي بها الآخرين سواء كان عنده ضيق أو اكتئاب. أيضا قول الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، سورة الإسراء آية 82. كذلك قول الله تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، سورة فصلت الآية رقم 44. كذلك قول الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، كما في سورة يونس الآية رقم 10، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. كذلك قول الله تعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين. كذلك قول الله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين، هذه كلها آيات يقرأها الإنسان على من هو مصاب بشيء من المس أو الاكتئاب أو ضيق الصدر. كذلك هناك بعض الأذكار تقرأ على كل أحد كما قال كما قال عليه الصلاة والسلام وأعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. هذه تقرأ أيضا على من يعني من الأذكار. كذلك اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فارق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه أيضا مما يقرأ على المصاب بشيء من ذلك. كذلك طبعا يضع المريض يده على الذي يؤلمه من جسده ويقول بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يقولها 7 مرات، يضع يده على رأسه الذي يؤلمه على بطنه على الذي يؤلمه من جسده. هذه تلك آيات عامة. الرقية من العين آخر آية من سورة القلم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، كذلك أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، سورة النساء آية 54. كذلك فرجع البصر هل ترى من فطور، سورة تبارك الملك آية رقم 3. كذلك في سورة الأحقاف آية 31 يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به إلى آخره، هذه كلها في الرقية من العين. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أيضا اللهم رب السماء رب الناس ذي في الباس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء وشفاء لا يغادر سقما 3 مرات. الآن يمكن الإنسان أن يرقي من السحر كما في سورة البقرة آية 102 واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. كذلك فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله في سورة يونس آية 80-82. كذلك من الرقية من السحر وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، ويكرر ولا يفلح الساحر حيث أتى ولا يفلح الساحر حيث أتى في سورة طه آية 69. وكذلك ما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان 23 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. طبعا السحر بالمناسبة أنواع، سأسوقه على عجل، منه سحر التفريق بين المرء وزوجه كما قال سبحانه وتعالى ما يفرقون به بين المرء وزوجه ويسمى الصرف. طبعا قد يفرق بين المرء وزوجه وقد يفرق أيضا بين المرء ووظيفته بين المرء وولده، كل هذا يعني من أنواع السحر. سحر المحبة وهو العطف، ربما عطفته المرأة عليها حتى يتعلق بها عن طريق الجن. كذلك سحر لأجل صرف الأزواج وهو نوع من الصرف، سحر تعطيل الزواج. سحر النزيف، يصبح المرأة معها نزيف دائم بالدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن شيء من النزيف قال تلك ركضة شيطان، يعني نوع من تعرض الجن. كذلك سحر التخيل، يبدأ الإنسان يتخيل أشياء، يقول هؤلاء سيقتلوني، هؤلاء سيمسكوني، هذا بيضع لي سم، هذا، وهي أحيانا ليست حقائق. سحر المرض، أحيانا يصاب بنوع من الشلل، يصاب بشيء من هذا. منه أيضا سحر الربط، أن يصبح المرء لا يستطيع أن يطأ امرأته. سحر الهواتف، أن يصبح يسمع يعني أنواع من التي تهتف به أصوات يمين ويسار. سحر الخمول، يصبح الإنسان متكاسلا متقاعسا يميل، يعني ما له نفس أن يفعل أي شيء. سحر الجنون، أن يصبح فيه نوع من التخيلات والجن. هناك آيات تقرأ على من به المس وهو أول سورة البقرة، أول 4 آيات ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكذلك في آخر سورة المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هذه تقرأ في أذن المريض. كذلك أول سورة الصفات أول 10 آيات والصفات صفة الزاجرات زجرة إلى آخره، هذه في الجملة أيها الإخوة والأخوات، يعني هذه آيات تقرأ على من هو مصاب مثل هذه الأمور. ودخول الجن في الإنس هذا ثابت عموما بالكتاب والسنة، الله سبحانه وتعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، فأثبت الله تعالى ذلك. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام قرأ على غلام صغير لما كان عليه الصلاة والسلام ذاهب في سفر، فتعرضت له امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا يؤخذ يسرع، فقال قربي، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ورقاه ثم مضى. فلما عاد طيب أعطنا الاتصال ثم نكمل. نعم أختي أم آدم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، مرحبا بك أم آدم.
مرحبا، جزاكم الله
عنك. الله يحفظك يا رب، بارك الله فيك.
يعني لدي سؤال سريع جدا.
اتفضل.
بخصوص هل يمكن أن بخصوص مثلا سيارتنا تعطلت لمدة طويلة، يعني هل يمكن أن أقرأ في وسط يعني هل ممكن أن نضع رقية على غير الأشخاص الأشياء مثلا سيارة،
نعم،
ماكينة خياطة لا تريد أن تستغل؟
نعم جميل، هذا سؤال جيد، سأجيبه إن شاء الله بعد.
آخر لدي طفل يعني ذكي جدا عمره 2.5 سنين.
نعم.
ألو.
نعم نعم.
عمره 2.5 سنين يعني الحمد لله.
طيب أعطنا أختي من مكة، نورة. أختي نورة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ لي 4 سنوات ما في يعني ما عندي أطفال. فجلس كم سنة ناس قالوا عين وبعدين يا شيخ صار لي زي 7 شهور أتحلم نفس الحلم، فسر هذا الحلم يا شيخ على إنه مس. المس عاشق هو اللي يمنع هذا الشيء.
أنت تحملين وتسقطين ولا ما تحملين أصلا؟
لا أبدا يا دكتور أنصار.
طيب الطب لما فحصت عند الأطباء قالوا ما في مشكلة في عندك ولا عند زوجك؟
تختلف يختلف كلامهم ما في كلمة واحدة يعني ما يجتمعون على كلمة.
طيب أنا يعني سأجيبك إن شاء الله عن ذلك الله يحفظك. طيب طبعا يعني نحن لو فتحنا الباب لاتصالات الناس اللي عندهم مشاكل لن ننتهي، ونحن قصدنا من الحلقة يعني تأصيل مسألة الرقية، وأن كل إنسان يرقي نفسه أي نعم وضع الضوابط، وأن الناس يسمحون يرقي بعضهم بعضا. نحن بقي معنا في البرنامج كلها 16 دقيقة الآن، فمعنا لوحة الواجبات حتى نشجعكم على إرسالها، ثم معنا فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الأخت أم آدم تقول السيارة أصابتها عين، العين قد تصيب الجمادات، لذلك قال الله سبحانه وتعالى في القرآن هذا الرجل لما دخل ورأى جنته قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وأعجب، ثم أصابها ما أصابها فأصبحت بوارا، فقال له صاحبه ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فهو أصاب جنته أصابها بالعين. أحيانا قد يصيب الإنسان قلمه، يصيب سيارته، فلا بأس أن يرقى الشيء الجماد. يعني لو إنسان خشي على سيارتي فقال أعيدك بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعيدك بكلمات الله التامة من كل شيطان هامة من كل عين لامة إلى آخره، إذا قال الإنسان مثل هذه الأذكار بإذن الله تعالى يحميهم. أختي نورة كذلك الإنسان يا أخي لو خشي على أولاده، النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وهما سيد شباب الجنة ويجلسهما على فخذيه ويرقيهما، كان يرقيهما في السابق أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة كما في البخاري، ثم لما نزلت سورة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بدأ يرقيهما بهما. فلا بأس الإنسان يا أخي أن يرقي على أولاده إذا كان ولدا متميزا أو حتى أخي غير متميز، ما الذي يمنعك أنك ترقي على نفسك؟ أنا أقول الحفاظ على الأذكار الشرعية صباحا ومساء يحمل إنسان بإذن الله تعالى من هذا كله. كذلك أختي نورة التي لا تحمل، ما الذي يمنع يا أخي أن تحافظ على الأذكار؟ الجن يقول الله سبحانه وتعالى عن الجن إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ويقول الله عز وجل إنه ليس له سلطان، يعني الشيطان، على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. الشيطان يا أخي على المؤمنين وعلى الموحدين وعلى من يحافظ على الأذكار ليس قويا، كيده ضعيف، لكن المشكلة أن الناس هم الذين يقوون كيده عليهم، ربما بالإعراض عن الذكر، عدم الثقة في النفس، عدم الثقة فيما عند الله، تعظيم قدر الشيطان أكثر فأكثر. والأصل أن الشيطان يعني حقير، لا ينبغي أن الإنسان يرفع فوق منزلته. نعم فهدي أراك تشير إليه.
بالنسبة أنا كنت بتكلم بالنسبة للناس لما يروح عند الراقي عشان يرقيهم، في ناس بيتعالجوا من أول جلسة أوكي، لكن في ناس بيحتاجوا لجلسات علاج مختلفة مثلا عدة جلسات، فهنا المشكلة. في بعض الناس لما يروحوا زي كده وما يتعالج من أول جلسة يفقد الأمل في الرقية تماما.
أحسن.
وهذه كانت مشكلة عند الناس.
ممتاز. طبعا ليس شرطا، هو بحسب قوة الإصابة يحصل العلاج. حتى بعض الأطباء النفسيين يقول لك أنت مشكلتك تحتاج إلى 6 جلسات 7 جلسات. أحيانا بعض الأمراض يحتاج إلى 6 7 عمليات الآن، بعض الكسور وغيرها يعمل لك عملية ثم الثانية إلى آخره. كذلك هذه يعني بمقدار ما الإنسان يكون المرض به قد يحتاج الراقي أنه يرقيه عموما. وأنا أقول عموما يعني بحسب التجربة أن الرقية 7 مرات بإذن الله تعالى أنها تنفع في الغالب، إذا تكررت عليه 7 مرات إما في مرة واحدة ولا في عدة جلسات. هذا أمر. الأمر الثاني يعني القرآن سلاح والسلاح بضاربه، فقدرة الإنسان على أن يكون الذي يرقي كلما زاد صلاحه صار أقوى، وكذلك رقية الإنسان على نفسه. بعض الناس قد يتساهل بالذهاب إلى ساحر ربما، لكني سأتكلم عن ذلك بعد ما نعرض واجباتكم التي وصلتنا عن حلقتنا السابقة، فكونوا معنا.
بينهم كن مثلهم في جوهم ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك أقبل هنا ضع بصمتك دعنا نسامر بصمتك وانثر زهورا من أمل أشهد علينا لمستك.
يعني هذا تم توزيع الحمد لله مجانا كتب ما شاء الله رقية شريط الحمد لله. فتم حضور الاستشاري والاخصائيين، فتفاجئوا يعني انه الولد يعني الحمد لله ما في اي خلايا سرطانيه الحمد لله.
الوالد تعب علينا فجاه، رحنا بكذا المستشفى ومن فضل الله وصلنا المستشفى العرش الشريف، فقرروا عليه سرطان منتشر حتى واصل للمخ، منتشر في جميع الجسم حتى واصل للمخ. فالأطباء أعطانا خبر أن حالة الوالد أنها مستحيل شفائها، لكنهم بيفعلوا الأسباب واتكال على الله سبحانه وتعالى.
أحسنت.
فسبحان الله تعالى وجدت أحد الأخوان فأشار علي بموية وزيت الدكتور عبد الله السلحان، فأخذت الزيت والموية وأسعدت الله سبحانه وتعالى فاستخدمنا الزيت والموية. كان الوالد وزنه تقريبا نازل من يمكن 40 كيلو، ما عاد في شيء ابدا بس عرض. فمن فضل الله سبحانه وتعالى والقران والرقيه الشرعيه تحسن تدريجيا.
اشاعات تبين ان هذا ورم خبيث من نوع السرطان، فبدوا يعالجوا بالكيماوي بالمستشفى العسكري ولكن لم نرى استجابه يعني. فبدوا يعالجوا بالكيماوي هذه ولكن سبحان الله الحمد لله يعني بعد ما التقينا بالشيخ يعني في المستشفى تعرفنا عليه وبدا يقرا على والله بعد الرقيه الحين صار 4 أشهر ونص الحمد لله. الحمد لله الولد يعني تعافى الحمد لله.
كن بينهم كن مثلهم في جوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء بعض الأخوة جزاهم الله خير كان لهم بصمة، شاركوا في أحد المعارض الدعوية. تعرف عين يكون في معارض في بعض الأماكن، إما معرض للصناعات الوطنية ولا معرض الكذا، فهم أقبلوا بقوارير من الزيت مقروء فيها القرآن وزيت زيتون عبأوها، وكذلك ماء زمزم في قوارير عبأوها جزاهم الله خير، وبدأوا يعني يوزعونها بالمجان على الناس، ووزعون عليهم أيضا كتبا فيها الأذكار التي تقرأ في الصباح وتقرأ في المساء، وكذلك ما يتعلق بحرص الإنسان على أن يبتعد عن الأمور التي تمكن الجن منه، كما قلنا إنه ليس له سلطان الذين أمنوا إلى آخره. وهذا بلا شك أنها بصمة يعني يستطيع الإنسان أن يحارب بها السحرة والمشعوذين. نعم فادي
شيخنا، كنت بس لأن في عندي سؤال يعني مثلا الآن في ناس مثلا بيسووا الرقية لكن في نفس الوقت بيحتاجوا العلاج اللي هو الأدوية، لكن بروح مثلا يستغنوا عن الأدوية ويعتمدوا كليا على الرقية.
طبعا لا معارضة بين أن الإنسان يستعمل العلاج، يعني مثلا الإنسان يستعمل كيماوي أثناء إصابته بالسرطان وكذلك يستعمل الرقية الشرعية والقراءة عليه بالقرآن، يستعمل مثلا العسل المقروء فيه القرآن وما شابه ذلك. أما من يقول لك لا وقف الأدوية التي تعالجك من قرحة المعدة وتعالجك من تليف الكبد أو من السرطان واستعمل القرآن وحده، القرآن بلا شك أنه شفاء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ العلاج. الحارث بن كلدة طبيب العرب أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه وكان يعالجه، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه، يجمع كفيه وينفث فيهما، يقرأ قل الله أحد والفلق والناس، ويمسح وجهه ورأسه، وكان مع ذلك مع علاج الحارث بن كلدة كان عليه الصلاة والسلام يستعمل الرقية الشرعية، وهذا ليس فيه تعارض. لذلك أنا أقول حقيقة يعني أنا أحب المتوكلين والإنسان ينبغي أن يتوكل، لكنه مع ذلك يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، وقول عليه الصلاة والسلام تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد، لا لما تحرم ما أحل الله لك. ما دام أن الله تعالى عرفنا أن هذا الدواء يفيد في هذا الداء، كذلك القرآن هو دواء، وليس هناك تعارض. ليس مثل الطبيب اللي يقول لك إذا أخذ دواء الإنفلونزا لا تأخذ في نفس الوقت مضاد حيوي ولا لا تأخذ مضاد لكذا وكذا، لا، هذه ليست تفاعلات كيميائية، هذه أمور من القرآن يستطيع إنسان أن يستشفي بها بإذن الله. نبهت قبل قليل على مسألة لما قلت لفادي أن بعضهم ربما لا يشفى مرارا فيضطر إلى الذهاب إلى ساحر، هذا بلا شك أنه من أعظم الضلال، والله سبحانه وتعالى يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، أتى الساحر على مرضك، أتى على مالك، أتى على دينك، لا يفلح الساحر حيث أتى. ويقول الله سبحانه وتعالى إنما صنعوا كيد ساحر، ويقول الله عز وجل ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، ولو أننا أجزنا أن يذهب الإنسان إلى ساحر لكنا مشجعين لهؤلاء السحرة. يعني لو أنني قلت الآن للإخوة ولا بأس لمن كان اشتد عليه مرضه أن يذهب إلى ساحر، سيتصل بي واحد ويقول طيب الله يجزيك خير يا العريفي، بالله هل تعرف لنا ساحرا جيدا حتى تحولنا عليه؟ هل يجوز أقول لي والله شوف المكان الفلاني فيه ساحر؟ أصلا لو عرفت أن فيه ساحر لوجب علينا أن نقيم عليه الحد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حد الساحر ضربة بالسيف، ويقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من سحر أو سحر له. الإنسان يستعمل الرقية الشرعية، يستعمل الأذكار، أذكار الصباح والمساء، يجعل عليه حصنا بإذن الله تعالى يحميه من مثل هذه الأمور، وبإذن الله لا يستطيع أن يتسلط عليه الشياطين أبدا. نعم يا عمر.
طيب الشيخ، هذه مثلا الضرورات تبيح المحظورات، ما تعتبر ضرورة؟
طيب نسمع سمية ثم نلتفت إليك. عمر، أختي سمية جزائر، سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي يا أختي.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
الله يحفظك يا رب.
مجموعة من الأسئلة.
أعطينا واحد منها بس.
عندي أختي شبه مجموعة، يعني شبه دوران دائم زخرف.
أها.
ونعاس. طولنا عام عالم أنها تنام مدة لا بأس بها. سويت مجموعة من التحاليل. سويت مجموعة من التحاليل مع
ما
عندها حتى مرض،
ما عندها أنيميا في الدم، ما عندها فقر دم، ما عندها مشاكل.
لا 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 لا. يقال يعني شكت في واحد عندها سحر.
طيب في سؤال آخر.
نعم، يعني إحنا في العائلة تاعنا صبنا مجموعة من مشاكل، توفى الأب تاعي في شهر نوفمبر، و تمكن من بعد هانوتا مجموعة من المشاكل، أختي مشكل يعني عين.
طيب غيره، في شيء آخر أختي سمية؟
نعم، أختي متدين جامعي يعني ملتحي ملتزم. وعندها مشكلة يغير سل الليل، يحرم من النعاس، وفي النهار يرقد. يحس وحس تعبان جعلها، وهو تنفوت وعنده مجموعة.
طيب لعلي 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 إن شاء الله أجيب على أسئلتك أختي سمية، والله يحفظك ويبارك فيك. أختي أم عمر هولندا، تفضلي بس اختصري أرجوك، بقي 90 ثانية بس على البرنامج.
إن شاء الله.
أم عمر تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلي أم عمر.
أنا لي عندي سؤال يا شيخ مختصر جدا. لي صديقة يعني هي مريضة بقالها فترة، ويعني اكتشفت إن هي عندها سحر يا عين، ولكن المشكلة إن الإنسان اللي عملت لها الشيء ده هي واحدة من قريبتها، فلو هي تعالجت الآن بالقرآن بكل شيء فكيف الوقاية يعني؟ لأنه هي الإنسان.
جميل سؤالك، فهمته، فهمت سؤالك.
عرفت زي يعني هي ما تكررش تعمل لها سحر ولا
عين. عرفت سؤالكم عمر، بارك الله فيك. أنا ودي أستمع إليك عمر بس سأجيب إذا بقي وقت، استمعت إليك إلى سؤالك الذي كنت ستذكره. أختي سمية تقول أن عندها أخت تصيبها دوخة ومشاكل، وأخوها لا يرقد إلى آخره. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان يفرق من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، رواه مسلم، ويقول اقرأ سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. أنا أدعو الجميع حقيقة إلى أن يقرأ سورة البقرة يوميا في البيت، حتى لو تقسموها، قال أن تقرأ أول خمس صفحات وأنت خمس صفحات وأنت خمس صفحات إلى آخره. أختي أم عمر أيضا تقول إن صديقتها مريضة بسحر أو عين وكذا، وأنها يعني الآن تشفى منه، وهي تعرف من سحرتها. طبعا مسألة تعرف من سحرتها إذا كان بشهادة من نطق من الجن، فالجن كذابون في كثير من الأحيان، لكن الإنسان يتحرز بإذن الله تعالى من هذه الأمور بالحفاظ على أذكار الصباح والمساء، قراءة آية الكرسي في الصباح والمساء، قراءة قول الله أحد والفلق والناس بعد الفجر وبعد العصر إلى آخره. الإعادة بالمناسبة البرنامج يعاد، أنت كتبت ليها فادي جزاك الله خير، البرنامج يعاد حتى بعض الإخوة لو أرادوا يكتبون الآيات، يعاد غدا السبت الساعة 2 ظهرا توقيت مكة، الاثنين الساعة 4 عصرا توقيت مكة، الثلاثاء 10 صباحا توقيت مكة، وكذلك 10:30 عفوا صباح يوم الثلاثاء توقيت مكة. تجدون الحلقة مفرغة تماما مكتوبة في موقع قناة اقرأ. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.